سماحته لمسؤولي بعثة الحج، وسيلقي قائد الثورة كلمة خلال اللقاء مع المعلمين والتربويين تتضمن نقاطا وتوجيهات مهمة للارتقاء بالتربية والتعليم في مختلف جوانبه. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران ترحب دائما بالحوار القائم على الاحترام المتبادل وترفض باستمرار الإملاءات أو الضغوط، وأوضح عباس عراقجي أن الشعب الإيراني أثبت صلابته في مواجهة من حاولوا فرض هيمنتهم، لافتا إلى عدم تلقي طهران أي مقترح مكتوب من واشنطن سواء كان بشكل مباشر أو عبر الوسطاء. عراقجي وصف الرسائل التي تصل إلى إيران وإلى المجتمع الدولي أيضا بالغامضة والمتناقضة، مشددا على عدم تنازل الجمهورية الإسلامية عن حقها في التخصيب لأغراض سلمية كسائر الدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي عدوانا استهدف ميناءي الحديدة والصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن، وأفادت وزارة الصحة اليمنية باستشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين إثر العدوان الإسرائيلي على ميناء الصليف، فيما أصيب ستة مواطنين في ميناء الحديدة في حصيلة غير نهائية. وردا على ذلك توعدت وزارة الخارجية في صنعاء بأن العدوان الإسرائيلي المتكرر على الموانئ اليمنية سيقابل برد مؤلم، مشيرة إلى أن تكرار استهداف هذه الموانئ دليل على فشل الاحتلال الذريع في تحقيق أهدافه في اليمن، وجددت التأكيد على استمرار اليمن في موقفه المساند لغزة داعية القمة العربية التي تنعقد اليوم في بغداد إلى الخروج بموقف عربي قوي يساند الشعب الفلسطيني. طالب المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس لايرك بسرعة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، واصفا الوضع بأنه أصبح الآن شاذا بشكل مروع وأنه يستدعي ضرورة ممارسة ضغط على القادة في أنحاء العالم. من جهته قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن هناك زيادة كبيرة في الهجمات الإسرائيلية وفي عدد الضحايا في غزة هذا الأسبوع واستهداف المستشفيات، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عالمية لمنع وقوع مزيد من الضحايا. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددا من الفلسطينيين، فيما اعتقل جيش الاحتلال جميع أفراد عائلة الشهيد منفذ عملية طعن التي أسفرت عن إصابة شرطي إسرائيلي في القدس. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العين في نابلس شمال الضفة الغربية وبلدتي بيت حنينة شمال القدس وسعير شمال الخليل، وداهمت منازل عدة وفتشتها، كما أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وسيرت دورياتها في أنحاء متفرقة من البلدة، كما اقتحمت المسجد الكبير في بلدة الخضر جنوب غرب بيت لحم واحتجزت المصلين داخله وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم. تستضيف بغداد اليوم القمة 34 لجامعة الدول العربية بمشاركة القادة العرب إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي اعترفت بلاده العام الماضي بالدولة الفلسطينية ويعد من أبرز منتقدي الكيان الإسرائيلي في أوروبا. وتأتي هذه القمة بعد اجتماع طارئ أقيد في القاهرة في آذار مارس الماضي تبنى خطة لإعمار غزة وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع كبديلا لخطة ترامب التي تدعو إلى تهجير السكان ووضع القطاع تحت السيطرة الأمريكية. وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن قمة بغداد ستدعم قرارات قمة القاهرة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تتصدر جدول الأعمال. يشهد الاقتصاد التركي تحديات متزايدة مع استمرار تراجع الليرة التركية رغم محاولات الحكومة لكبح هذا الانخفاض عبر سياسة التشدد النقدي ورفع أسعار الفائدة. المزيد في التقرير التالي.
في مشهد بات مألوفا ومقلقا في أن ما أن تتهاوى الليرة التركية مرة تلو الأخرى غير أبهات بإجراءات الحكومة ورفع معدلات الفائدة، ومع أن أنقرة اختارت سياسة التشدد النقدي أملا في استقرار العملة، فإن الأسواق لها رأي آخر، والتضخم يواصل التهام دخول المواطنين ما يزيد الضغوط على الاقتصاد التركي والمواطن معا. وتراجعت الليرة التركية مجددا لتسجل 38.7 مقابل الدولار و43 ليرة فاصل 6 مقابل اليورو، في انخفاض واضح عما كانت عليه عقب قرار رفع سعر الفائدة الشهر الماضي حين بلغت 38 ليرة و155 للدولار. ورغم رفع سعر الفائدة المصرفية من 42.5% إلى 46%، فإن العملة المحلية لم تظهر أي تعاف ملحوظ، ما يعكس هشاشة الثقة بالسوق. ويعزو المختصون أسباب هذا التراجع إلى عوامل سياسية ونفسية، أبرزها ضعف الثقة الشعبية بالليرة والمضاربات وحملات المعارضة لمقاطعة المنتجات، إلى جانب الركود في سوق العقارات وتراجع الاستثمارات الأجنبية. كما أن السياحة التي تعد شريانا حيويا لضخ العملات الأجنبية لم تنطلق بعد، ما يقلل من فرص دعم سعر الصرف. الاقتصاديون يرون أن الحكومة رغم محاولاتها توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، تجد نفسها مضطرة إلى رفع سعر الفائدة لكبح التضخم الذي بلغ في نيسان أبريل 37.86%، وهو أدنى مستوى خلال 40 شهرا، لكنه ما زال مرتفعا مقارنة بالقدرة الشرائية. ورغم هذه التحديات يتوقع المراقبون تحسنا نسبيا في سعر صرف الليرة مع بداية موسم السياحة، وقدروا بأن تتجاوز قيمة الصادرات السنوية 265 مليار دولار، مستدلين بارتفاعها خلال شهر نيسان بنسبة 8.5%.
إلى العناوين. طهران تؤكد ترحيبها الدائم بالحوار ورفضها الإملاءات والضغوط. عدوان إسرائيلي على مينائي الحديدة والصليف في اليمن وصنعاء تتوعد برد مؤلم. اقتحامات في أنحاء الضفة والاحتلال يعتقل عائلة منفذ عملية طعن بالقدس. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً، وبنفس الذبذبة التي قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً، وبنفس الذبذبة 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً، وبنفس الذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأفاضل، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. أحوار حديثنا في هذا البرنامج: فرص نجاح المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية، لقاؤنا يتناول بالدراسة والتحليل أهم التطورات والتحليلات والمستجدات الإقليمية والدولية، وسلط الضوء في لقائنا كما أشرنا في هذا البرنامج على تطورات المحادثات النووية الإيرانية وفرص نجاح هذه المحادثات، وطبعا بعض العقبات التي نواجهها في هذا المجال. فيمكن لطهران وواشنطن أن تحتوي هذه العقبات ودفع المسار التفاوضي في الاتجاهات الإيجابية؟ كما كيف يمكن تضمين نجاح هذه المفاوضات على ضوء بعض الرسائل والمعطيات الإيجابية التي تصدر عن الجانبين، رغم أن الجانب الأمريكي أحيانا يتحدث بطريقة أخرى تثير بعض الغموض أمام العملية التفاوضية؟ إذن عنوان الحديث كما أشرنا لكم: فرص نجاح المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية. أهلا بكم أحبتنا في كل مكان من جديد في لقائنا هذا حدث وحوار. قال الرئيس الإيراني خلال لقائه الخميس مع النشطاء السياسيين والاجتماعيين في محافظة كرمانشاه غرب إيران أن المفاوضات ستجري بقوة وعزة، مشددا على عدم الاستسلام أو الخضوع للتهديدات. كما وأكد الرئيس بازشكيان أن التفاوض هو أحد مبادئنا العقلانية والمنطقية، ولكن ليس بأي ثمن، ويجب أن تتم المفاوضات بكرامة وشرف وفي إطار مبادئنا وقيمنا الوطنية، ونحن نؤمن بالحوار والسلام، ولكننا لن نستسلم أبدا للتهديدات وكذلك الإملاءات. هذا وشدد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع عن مواقفها وقيمها المبدئية، وفي كل حوار يجب الاعتراف بكرامة الأمة الإيرانية. من جهته أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أنه لو كانت الولايات المتحدة قادرة على تدمير منشآتنا النووية لما دخلت في مفاوضات، مؤكدا أن إيران واعتمادا على قدراتها العسكرية هي التي أجبرت العدو على الجلوس إلى طاولة التفاوض. هذا وقال عراقجي خلال زيارة له لمعرض الكتاب في طهران في تصريح له حول المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا، إن إيران واعتمادا على قدراتها العسكرية هي التي أجبرت العدو على الجلوس إلى طاولة التفاوض، مشيرا إلى أن القوة الدفاعية والصاروخية لإيران تمنح المفاوض الإيراني قدرة تفاوضية، لأنها تردع الطرف المقابل عن أي مغامرة عسكرية. وتابع عراقجي: لو كان الأمريكيون قادرون على تركيع إيران عبر العقوبات لاستمروا بها ولما فاوضوها. نعم، العقوبات أرهقت الشعب لكنها لم تخضع، ولو كانت أمريكا واثقة من أن الضغط الأقصى سيسقط إيران خلال 6 أشهر لما لجأت إلى الحوار. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأكارم، وأنتم برفقتنا في حدث وحوار. فرص نجاح المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية محورنا في هذا اللقاء. دعونا في هذه اللحظات أحبتنا الأكارم نتوقف وللبداية في الحديث والحوار في لقائنا هذا عند حديث الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، له هذه المداخلة نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله. فيما يتعلق بسؤالكم حول مصير المفاوضات النووية الجارية بين إيران الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة على الباطل، وحول مصداقية هذه المفاوضات، أعتقد الموضوع الآن لا يتعلق بمصداقية أو أمور تتعلق بالثقة كما يحاول البعض الترويج أنه هل يوجد ثقة أم لا يوجد ثقة. المعطيات هي التي تحدد مصير المفاوضات، الوقائع هي التي تحدد مصير المفاوضات، وعليه يمكن أن يبنى موضوع استقراء هذا المستقبل. أعتقد من خلال كل ما جرى حتى الآن خلال هذه الجولات المتعاقبة، والتي لم يكن هناك انقطاع بمعنى الانقطاع، كان هناك تأجيل والآن تم تحديد الموعد القادم، كل هذه المؤشرات، عدد الوفود أعضاء الوفد الأمريكي الذي كان يضم 12 شخصا خلافا لما كان قد ذكر في الوسائل الإعلام، وكل هذه المؤشرات تؤكد شيئا من الواقعية بأن الأمريكي ترامب ليس بوارد دخول أي مواجهة عمليا من الناحية العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية. سقف التفاوض أو المطالب التي كان يطلبها كل فترة نراها تتغير انخفاضا خلافا للتصريحات التي تطلقها بعض وسائل الإعلام أو بعض ما يسمى بالمصادر وهي أمور مشبوهة دائما. كل هذا يؤكد بأن الأمريكي بعد تجربته المريرة في اليمن، بعد الهزيمة التي مني في اليمن، بعد كل ما قام به في اليمن على أساس أنها ساحة للتجارب التي يمكن أن تكون عليه المواجهة مع الجمهورية الإسلامية إذا ما وقعت الواقعة، وانسحابه من هذه المواجهة مع اليمن من البحار بالحد الأكبر إذا جاز لنا التعبير من الخسائر خاصة المعنوية، بدون أن يشير إلى واقع الكيان الصهيوني في المفاوضات، دون أن يحاول أن يلزم اليمنيين بأي شيء تجاه الكيان الصهيوني. كل الذي حصل هو أن يكون هناك وقف للعمليات العسكرية المتبادلة على كلا الطرفين فقط، أي على السفن الحربية الأمريكية دون يعني المساس بالثوابت اليمنية لوقف الحصار على الكيان الصهيوني. فضلا عن أن هناك يعني أمور كثيرة قد وقعت بين الجانبين الأمريكي والصهيوني كلها سلبية، من كشف وثائق فضيحة أو اغتيال كينيدي التي تدين الصهاينة، إلى طرد مساعدين كبار لترامب لأنهم أجروا اتصالات خفية مع نتنياهو بشأن الجمهورية الإسلامية، إلى هذا الاتفاق الذي خرجت منه أمريكا من المواجهة التي كانت لصالح الكيان الصهيوني وهي مع الجانب اليمني. كل هذه المؤشرات تؤشر أن الأمور لم تعد كما كانت في السابق، لا بل أن هناك تطورات سلبية كثيرة ليست في صالح الكيان الصهيوني. أعتقد أن النتيجة لهذه المفاوضات سوف تكون إيجابية، بمعنى أن الجانب الأمريكي سيضطر مرغما أن يرضخ لمطالب الجمهورية الإسلامية بعد أن ثبت عجز البنتاغون في المواجهة العسكرية مع الجانب اليمني، وهي صورة مصغرة جدا لما قد تكون عليه المواجهة مع الجمهورية الإسلامية. لذلك أعتقد أن الموضوع لا يمكن أن نصنفه ضمن الحيل أو المصداقية، في هناك وقائع تجري على أرض الميدان هي التي تثبت هذا الأمر أو ذاك. الوقائع حتى الآن لا تشير إلى عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق.
تحية طيبة للدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على هذه المداخلة. نعم مستمعينا مستمعاتنا، محورنا فرص ونجاح المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية طبعا، وسوف نتوقف إن شاء الله لمزيد من التفاصيل والجوانب الأخرى في الحديث عن الفرص التي تكون أمام هذه المفاوضات، وكذلك العراقيل التي تأتي لكي تقف أمام هذا الإنجاز الإيراني. أيضا سنتوقف إن شاء الله عند بعض المشاركات والمساهمات التي تكون لكم أحبتنا الأكارم. طبعا وزير الخارجية الإيرانية دكتور عباس عراقشي في حديثه وفي إشاراته أكد أنه لن تتم إزالة أي من المنشآت النووية الإيرانية، يعني هذه من الثوابت وهذه من الخطوط الحمر أمام المفاوض الإيراني. اعتبر الحفاظ على التخصيب داخل إيران أحد مبادئها الثابتة في المفاوضات، وهو لافت على أنه يعني قدرات إيران العسكرية ردعت أمريكا عن استخدام القوة العسكرية. رئيس السلك الدبلوماسي أيضا يضيف، لو كان الطرف الآخر قادر على تدمير منشآتنا النووية لما كانت هناك حاجة للدخول في مفاوضات. إيران جلبت العدو إلى طاولة المفاوضات بالاعتماد على قدراتها المسلحة التي ثبتت حقيقة عزيمة الطرف المقابل حقيقة عن الهجوم العسكري، وهذه القدرات الدفاعية والصاروخية الإيرانية تعطي القوة للمفاوض لأنها تمنع الطرف الآخر من شن هجوم عسكري. هناك أيضا أشار الدكتور عراقشي أنه إمكانية للتوصل إلى اتفاق حتى من خلال المفاوضات غير المباشرة، وآمل أن تؤدي إلى نتيجة. هذه نسبة التفاؤل للمفاوضات، ولكن بجانبها أيضا التشاؤم الموجود. طبعا التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمعينا الأكارم هي التي كانت تحمل نبرة تهديدية وتصعيدية، فإن إيران تعتقد أن جولة ترامب للمنطقة لها طابع تجاري واقتصادي بحت، هي غير قادرة على إحداث تغيير جيوبوليتيكي من واقع ما قاله بأن الدول الخليجية مارست ضغوطا عليه لعدم دفع الأمور باتجاه النزاع مع إيران، نظرا لخطورة ذلك على الأمن والسلم الإقليميين. بالتالي يمكن القول أن ترامب من خلال إطلاق مثل هذه التهديدات إنما يريد أن يخاطب أو يتخاطب مع خصومه ومع كل الذين يعارضون اتفاقه المزمع مع إيران في هذه المسألة. هناك من يعتقد أن إعلان إيران عن استعدادها للعودة إلى التخصيب إلى ما دون 5%، تفكيك بعض أجهزة الطرد المركزي المتطورة وتصدير أو تبديل موادها المخصبة إلى مستويات منخفضة تزيل عنها تهمة الاتجاه نحو تصنيع القنبلة النووية، وهو تراجع وتنازل إيراني في هذا الجانب. سوف نتوقف إن شاء الله عند تعليق ضيفنا الكريم على هذه المسألة، وأيضا إعلان إيران عن استعدادها لعقد استثمارات مشتركة مع الأطراف الأخرى في المجال النووي لا سيما مع أمريكا أو دول مجلس التعاون. بالتالي تبقى التحديات التي تواجهها المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، وكيف يمكن تجاوزها واحتوائها أيضا ضمن المحاور التي سوف نطرحها على ضيفنا الكريم في هذه الدقائق وهذا البرنامج.
لا شك أن فرص نجاح المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية كبيرة، باعتبار أن المفاوضات تعني أن الأطراف الأخرى غير قادرة على فرض إرادتها عسكريا على إيران، وباعتبار أن القدرات الدفاعية والصاروخية للجمهورية الإسلامية في إيران تمنح القوة والقدرة للمفاوضين، وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية الإيراني عباس عرافجي. وفعلا إيران اليوم قوة تتعاظم كل لحظة وكل ساعة، وهي قادرة على حماية جميع مقدرات الشعب الإيراني العظيم. لبرنامج حدث الوحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي، اليمن.
تحية طيبة لحضراتكم وأحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج، والشكر موصول للأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن على هذه الرسالة الصوتية استمعنا إليها. إن شاء الله باقي المساهمات والمشاركات سنتوقف عندها في طيات هذا البرنامج. نرحب في هذه اللحظات بضيفنا الكريم السيد صالح القزويني، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم سمحت السيد، وأهلا بكم في هذا اللقاء.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أستاذ سيد مصطفى. الله يحفظكم ويخليكم،
رعاكم الباري، وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا المجال وحضوركم معنا في هذا اللقاء. سيد صالح، هل تعتقد سيد في البداية يعني أن إيران سوف تتراجع عن ثوابت سياستها الخارجية وعن خطوطها الحمر في مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وكرر تحية لك سيد مصطفى ولكل المستمعين الكرام. إذا كان الأمر يتعلق بما يدعيه الطرف الآخر وما يزعمه الطرف الآخر من أنه سوف يطلب من إيران تفكيك برنامجها النووي بالكامل، فهذه القضية أساسا لن تكون محل نقاش للطرف الإيراني. الطرف الإيراني أعلن منذ اليوم الأول أساسا نحن نتناقش عن تفاصيل البرنامج النووي ولا نتناقش أو نتفاوض على إلغاء البرنامج النووي. بالتالي هذه القضية من البداية إيران رفضتها، وضعت يعني شرطا أساسيا في إجراء هذه المفاوضات، وهو أنه عدم التطرق إلى قضية إلغاء البرنامج أو ما يسميها الطرف الآخر بتفكيك البرنامج النووي، حتى أنه عندما طرح الطرف الآخر ذلك إيران أوصلت رسالة واضحة للطرف الأمريكي بأنها ترفض رفضا قاطعا البحث في هذه المسألة والتفاوض بهذه القضية. ربما إيران توافق على مناقشة والتفاوض على التفاصيل، والتفاصيل أيضا يعني
نعم
شيء، وهو إلغاء الإجراءات الحظ ضد إيران. عند ذلك يمكن الحديث عن التفاصيل، وإلا أنه الطرف الآخر يطالب بالتزام إيران بالقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي دون أن يقدم شيء آخر، هذا أيضا مرفوض. يعني القضية ليست قضية واحدة، قضية أولا تتعلق بتفكيك البرنامج النووي، هذا مرفوض. الشيء الآخر أنه ما الذي يقدمه الطرف الآخر؟ إذا كان الطرف الآخر غير مستعد لتقديم أي شيء فهذا أيضا مرفوض، ولذلك تفشل المفاوضات.
نعم، هناك من يعتقد أن إعلان إيران عن استعدادها للعودة إلى التخصيب ما دون 5%، يعني لربما الحديث الذي جرى في بعض وسائل الإعلام تفكيك بعض أجهزة الطرد المركزية المتطورة وتصدير أو تبديل مواد المخصبة إلى مستويات منخفضة تزيل عنها حقيقة تهمة الاتجاه نحو تصنيع القنبلة النووية، وهو تراجع وتنازل إيراني لربما. ما هو تعليقكم على هذا الكلام سيد صالح؟
أولا على الذي استخدم القنبلة النووية والذي استخدم القنابل العالية التخصيب، تخصيب المنظم باليورانيوم، الذي ارتكب المذابح، الذي ارتكب المجازر، تتصور سيد مصطفى أن القنابل التي تستخدم في غزة مربع سكني كامل تبيده إسرائيل في غزة، مربع سكني كامل تبيده وتدمره في لبنان، هل هذه القنابل قنابل عادية؟ بالتأكيد أنها ليست قنابل عادية، هي نفسها التي تم استخدامها في العراق واستخدمت في ليبيا. بالتالي الذي استخدم هذه القنابل، الذي استخدم القنبلة النووية في اليابان في هيروشيما وناكازاكي، هو الذي ينبغي عليه أن يقدم للمجتمع الدولي براهين على أنه لن يعد يكرر استخدامها. وحتى الآن ليس هناك ما يرغم الولايات المتحدة الأمريكية على أن لا تستخدم مثل هذه القنابل، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم توقع على معاهدة حد الانتشار النووي، الحد من الانتشار النووي، وكذلك أنها ليست عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا من جانب. من جانب آخر، إيران برهنت على أنها لا تسعى لامتلاك القنبلة النووية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني أصدرت العديد، أكثر من 15 تقرير أكد شيء أن إيران لا تمتلك القنبلة أو أنها لا تسعى إلى امتلاك القنبلة النووية. إضافة إلى ذلك فتوى قائد الثورة الإسلامية التي لا يجوز فيها تصنيع وامتلاك القنبلة النووية. رغم كل ذلك فإيران قالت أنه نحن مستعدون على تقديم ما يمكن أن يدفع الطرف الآخر إلى الثقة بأن إيران ليست في وارد امتلاك القنبلة النووية. قضية درجة تخصيب اليورانيوم 5%, 10%, 20%, 30%, هذه القضية تخضع للتفاوض, وأعتقد أن التفاوض فيها قضية معقدة جدا. يعني ما الذي يمكن أن يقدمه الطرف الآخر حتى يمكن لإيران أن تخصب اليورانيوم إلى درجة مثلا 50% أو تتراوح يوم 60%؟
نعم. سيد صالح, دعني أتساءل سيد صالح, لماذا تعلن إيران عن استعدادها لعقد استثمارات مشتركة مع الأطراف الأخرى في المجال النووي, طبعا لا سيما مع أمريكا أو دول مجلس التعاون أيضا؟
يعني هذا أحد القضايا التي يمكن أن يعني تعزز ثقة الآخرين بالبرنامج النووي الإيراني. إيران ليست لديها ما تخفيه, إيران ليست لديها ما لا تقوله وما لا تعلنه أمام الآخرين. كل ما تقوله وما تعلنه هو متطابق 100%. أساسا إيران هي التي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني تتعرف وتكتشف ما لدى إيران من يعني برامج وأبحاث وكذلك تقنيات. كل ما لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو إيران أنبأت بها الوكالة, لذلك إيران ليست لديها ما تخفيه. الوزير أراخشي طالما أعلن أنه إذا كان بالفعل القضية قضية أنه الطرف الآخر يريد عدم امتلاك إيران للقنبلة النووية, فإن الوصول وتحقيق هذا الهدف ليست قضية صعبة جدا, لأن إيران أساسا لا تسعى إلى امتلاك القنبلة النووية. ولكن هذه المواقف المتناقضة, هذه السياسات المتناقضة في الوقت الذي يتحدثون فيه عن ضرورة التوصل إلى اتفاق, يعني يفرضون إجراءات حظر جديدة على إيران, يطلقون التصريحات تلو التصريحات التي تؤثر على المفاوضات. بالتالي إيران صادقة فيما تقول وهي جادة في التوصل إلى اتفاق, ولكن بشرط أنه يسمح لها أي اتفاق أن تستمر في عمل البرنامج النووي, وكذلك الحال الحصول على مكاسب التزامها بالقيود التي يمكن أن تفرض خلال المفاوضات.
نعم. أيضا أتساءل يعني عن التحديات التي تواجهها المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية, كيف يمكن تجاوزها واحتفائها سيد صالح؟ كثيرا ما نسمع في الإعلام يعني بعض الخلافات الواضحة, هل هي لربما شيطنات إعلامية أو حقيقة توجد هذه التحديات أمام هذه العملية؟
يعني بالنسبة لإيران أنا لا أعتقد أن إيران لديها تحديات أو مشاكل في هذا الصدد. يعني هناك إجماع وطني إيران على ضرورة الاحتفاظ بالبرنامج النووي. المشكلة لدى الطرف الآخر, المشكلة أن الطرف الآخر ربما يعني يجد مشاكل أو تحدي الاتفاق مع إيران. مقدمة الذين يرفضون الاتفاق مع إيران هو الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لا يريد أن يكون هناك أي اتفاق, لا يريد أن يكون هناك برنامج نووي, لا يريد أن تعود إيران إلى المجتمع الدولي, يريد أن تبقى إيران مهمشة ومبعدة وأن تستمر عملية إيران صوبية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. لماذا؟ لأنه يعتقد الكيان الصهيوني أن هذا الطريق هو الطريق الوحيد لممارسة الضغوط على إيران واستبدال الكيان الصهيوني الذي يهدد المنطقة والذي يرعب المنطقة استبداله بماذا؟ بإيران. إيران إذا بقيت هي الدولة المهددة للمنطقة والعالم، عند ذلك يمكن للكيان الصهيوني أن يبرم اتفاقيات مع دول المنطقة. ولكن إذا عادت إيران إلى المجتمع الدولي ولم يكن هناك شيء يمنعها من عودتها، عند ذلك تفشل كل مشاريع الكيان الصهيوني في استمرار سياسة إيران فوبيا. عند ذلك لن يكون هناك مبرر لكي يقول الكيان الصهيوني أنه هي الدولة الوديعة التي يمكن أن تحفظ الاستقرار في المنطقة وتدافع عن المنطقة. الكيان الصهيوني الآن يطرح نفسه على أنه هو الوحيد الذي يمكن أن يدافع عن المنطقة، أن يحمي دول المنطقة. عندما لا يكون هناك خطر، عندما لا يكون هناك سبب للحماية، لذلك تنهار نظرية الكيان الصهيوني. لذلك التحدي الرئيسي للحكومة الأمريكية هو الكيان الصهيوني. ينبغي على الحكومة الأمريكية أن تلجم الكيان الصهيوني وتمنع الكيان من التأثير على المفاوضات أو إفشال المفاوضة. هذا هو الهم الرئيسي لنتنياهو والكيان الصهيوني، إفشال المفاوضات حتى تعود الأمور كما كانت في السابق.
نعم، حتى أيضا سؤال المطروح، يعني لو كانت أمريكا واثقة من أن الضغط الأقصى سيسقط إيران خلال 6 أشهر، هل كانت تلجأ إلى الحوار مع إيران؟ أتساءل، يعني لو كانت أمريكا واثقة من أن الضغط الأقصى سيسقط إيران خلال 6 أشهر، هل كانت تلجأ إلى الحوار مع إيران؟
سؤال مهم جدا. يعني أنا أعتقد أنه ترامب 2025 يختلف عن ترامب 2017. تعظ من تجربة، على أقل التقدير أو على الظاهر يمكن القول أن ترامب 2017 ليس هو ترامب 2025، وذلك لأنه وصل إلى قناعة أنه إذا كانت الضغوط القصوى سوف تجدي مع إيران لكانت إيران قد سقطت وانهارت في 2017 عندما خرج من الاتفاق النووي. جون بولتون وعد ترامب بإسقاط النظام الإيراني بعد الضغوط القصوى، ولكن من الذي سقط؟ إيران سقطت أو أن جون بولتون هو الذي سقط؟ جون بولتون هو الذي رحل عن وطرده ترامب من الحكومة في نهاية في تقريبا السنوات الأخيرة من حكمه. كذلك الحال بالنسبة إلى وزير الخارجية الذي أيضا كان من أشد المدافعين عن سياسة ممارسة الضغوط القصوى على إيران، وزير الخارجية السابق بومبيو أعتقد إن لم تخن الذاكرة، كان أيضا يمارس الضغوط على ترامب لكي يستمر في هذه السياسة، ولكن في نهاية المطاف ترامب غير أيضا وزير الخارجية. الآن الأمر يختلف. وضع أمريكا ليست وضع الحالي لأمريكا ليس الوضع السابق. رأيتم أن الرئيس الأمريكي جاء إلى المنطقة من أجل يعقد الصفقات، تلو الصفقات مع دول المنطقة. استمرار هذه الصفقات واستمرار عمل الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يستمر مع وجود توتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. لذلك فإن السبيل إلى الحصول على مكاسب هذه الاتفاقيات التي أبرمها مع دول المنطقة، السبيل إلى ذلك هو الهدوء إلى أقصى حد. أضف إلى ذلك سيد مصطفى، إلى ذلك أنه إيران كذلك لم تعد كما كانت في 2017، يعني في الوقت الذي كانت فيه إيران محاصرة من قبل الجميع، دول المنطقة كلها قطعت علاقاتها مع إيران، ولم يكن لديها تجربة في مواجهة الضغوط القصوى، ومع ذلك وقفت على رجليها وصمدت وتصدت لهذه السياسة. الآن إيران لديها علاقات حسنة مع كافة الدول المجاورة، مع دول الخليج الفارسي، إضافة إلى ذلك لديها تجربة، وأيضا علاقتها مع الدول الآسيوية، مع الصين، مع روسيا، تعززت وتطورت. بالتالي هذه السياسة أثبتت فشلها، لذلك لجأ ترامب إلى التفاوض مع إيران ويسعى إلى حل هذه المشكلة.
نعم، تحية طيبة للسيد صالح القزويني من العاصمة طهران، كنتم معنا الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم سيد.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
رحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، ولا نستبق الأحداث، ولكن إن أمريكا أصبحت الآن في العالم متحكمة على العالم سواء اقتصاديا أو سياسيا، ولذلك لا تريد أي دولة أن تكون هي الأقوى في المنطقة سواء في أوروبا أو في الشرق الأوسط. ولذلك أن مستقبل المباحثات الإيرانية الأمريكية هي على حسب الاتفاق والضمانات، بموجب الضمانات التي تقدمها أمريكا لجمهورية إيران. وكذلك إيران تقوم بالتزاماتها في برنامجها النووي السلمي، ولكن رأيي الشخصي أن أمريكا ليس لهم عهد ولا ذمة، اليهود ليس لهم عهد ولا ذمة. فمن مفهومي ولا نستبق الأحداث أن أمريكا إذا التزمت إيران، وأعتقد أنه في المستقبل ستأتي بقرار تلزم جمهورية إيران على التخلي على حلفائها في المنطقة سواء في لبنان أو في العراق أو في اليمن. وهذا هو من نظري الشخصي، ولا نريد أن نستبق الأحداث، وننظر في المستقبل، وإن شاء الله ستكون مستقبل زاهر، وننظر إذا التزمت أمريكا بذلك فالأمر بيد أمريكا، ونتمنى أن تلتزم بذلك. لبرنامج حدث الحوار إذا الطهران العربية، بباسم السامدي اليمن.
حي لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستقبل المباحثات الأمريكية الإيرانية مستقبل مجهول، يمكن أن ينجح أو يفشل في اللحظات الأخيرة. أما أنا بالنسبة لي شخصيا، ترجيحي هو الثقل الصهيوني في هذه المعادلة. وأشكر لكم.
نعود لكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولازلنا برفقتكم في هذا البرنامج وهذا اللقاء. شكري وتقديري أبو باسم السامدي من اليمن، والأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. أتقدم بالشكر أيضا لعبد الله بوي من السنغال، يقول تظل المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية محور اهتمام عالمي، حيث تحمل تداعياتها أثار كبيرة على الاستقرار والأمن الإقليمي وكذلك الدولي. شكرا جزيلا أخي الكريم عبد الله، وإلى شاركت السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة رسالة صوتية نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة يعني الفرص المتوافرة لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في هذه الفترة الراهنة هي مرهونة طبعا بقوة المفاوض الإيراني وبثبات المفاوض الإيراني وبعدم تنازل المفاوض الإيراني لأي شيء لصالح الأمريكان، وبالحذر المعروف عند المفاوض الإيراني الناجح، وهذا شيء معروف عند المفاوضين منذ فترة طويلة طبعا، بأنه أن لا تكون هناك ثغرة على أمن البلاد القومي نهائيا، لأنه أي ثغرة تحصل على أمن البلاد القومي في إيران لا سمح الله فإن ثمنها باهظ جدا. لذلك يكون نجاح هذه المفاوضات من منطلق القوة، عندما تفاوض عدوك من منطلق القوة ومنطلق القدرة والمكنة فإنك سوف تكون منتصرا، سواء نجحت المفاوضات أم لم تنجح المفاوضات. إن نجحت خير على خير، إن لم تنجح فأنت قد عملت حسابك لأي ظرف طارئ يؤدي إلى مثلا لا سمح الله يعني مثلا هجوم أو حرب أو شيء من هذا القبيل، فأنت قد عملت حسابك لهذا الأمر. وعليه نرجع ونقول أن أمريكا لا عهود لها ولا وعد لها، وليس عندها عداوة دائمة ولا صداقة دائمة، وإنما مصلحة دائمة. وإذا اقتضت مصلحتها أن تترك حليفها في يوم من الأيام فإنها فعلت ذلك الأمر. بإمكانها أن تترك الخليج في يوم من الأيام، بما أن الخليج يعطي المليارات والتريليونات من الدولارات كما حصل في زيارة ترامب الأخيرة إلى الخليج. في يوم من الأيام إذا اقتضت المصلحة أن أمريكا تبيع الخليج تبيعه. فلذلك الحذر الحذر من أمريكا، ونحن مطمئنون بقوة المفاوض الإيراني إن شاء الله، ونجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية مرهونة بقوة وثبات وتمسك المفاوض الإيراني بالأساسيات التي بنتها الجمهورية الإسلامية. شكرا جزيلا.
أيضا تحية طيبة لك يا دكتور ياسر الحسيني المستمع الفاضل من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة، وبها نختم لقاءنا أحبتنا الأكارم. كل الشكر والتحية لكم لحسن استماعكم وطيب إصغائكم إلى برنامجنا، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Allah Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah في هوى خير العباد في
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيده في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا